عدنا لكم مشاهدينا الكرام، وهذه الفقرة الثانية والأخيرة من هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ سعيد رمضان الداعي الإسلامي، ونقاش الليلة حول محبة النبي صلى الله عليه وسلم، المحبة الصادقة التي تكون بالاتباع وليس بالابتداع. أهلا بك فضيلة الشيخ.
مرحبا حبيبي الكريم.
شيخنا، يعني لو تكلمنا في بداية الحلقة عن منزلة محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوة وأخوات من المسلمين والمسلمات في أرض الله عز وجل كلها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخي الكريم، أخواتي وإخواني في أرض الله، لابد أن نبين أولا ونحن ننطلق في الكلام عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن محبته أصل من أصول الإيمان، بل جعلها بعض أهل العلم دليلا عليه، فإذا فقدت المحبة فقد الإيمان، وكلما قويت المحبة قوي الإيمان، وكلما زادت محبة النبي صلى الله عليه وسلم زاد الإيمان. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه التي بين جنبيه، وفي رواية الناس أجمعين. فدل ذلك على أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من الإيمان، والذي نفسي بيده لا يؤمن، لا يؤمن، نبقى كده نفى الإيمان، سواء نفي كمال أو نفي وجود. فكلما انتفت محبة النبي صلى الله عليه وسلم انتفى الإيمان، كلما انتقصت محبة النبي صلى الله عليه وسلم انتقص الإيمان، زادت محبة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم زاد الإيمان. فمحبة النبي والإيمان تتوافق مع بعضها توافقا، أو تتناسب تناسبا طرديا، تزيد المحبة يزيد الإيمان، تنقص المحبة ينقص الإيمان. فمحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الأصل العظيم الذي يدل على إيمان المسلم وحسن صلته بالله عز وجل، لأنه المبلغ عن الله، لأنه حبيب الله، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي دلنا على الله عز وجل. فمحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دليلا عظيما على محبة الإنسان لله سبحانه وتعالى. هذه واحدة قطعا. ونحن نتحدث في هذا الموضوع أو تحت هذا الموضوع العظيم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الابتداع والابتداع، خاصة وأن الذين غالوا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وانصرفوا عن المعنى الحق للمحبة، لأن المحبة لابد أن ترتكن إلى أسس حتى تكون صحيحة، ولابد أن تعتمد على عوامل حتى تكون مستقيمة وموافقة. فإن هناك غلو في المحبة وتفريط في المحبة، ولابد أن ينضبط المحب بضوابط الشرع، المحب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك اتهامات يتهمها المبتدعة الذين غالوا في النبي صلى الله عليه وسلم، يتهمون من يوقفونهم عند حدودهم في محبة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يبغضون النبي ويكرهون النبي ولا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم الحق لابد أن يبين أنه لا وجود للإيمان إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف نحبه وكيف نتبعه وكيف نهتدي به، هي دي قضية المحبة الخطيرة. ابن رجب ويتكلم في المحبة أيضا يقول أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم على درجتين: درجة الفرض ودرجة الفضل. أما درجة الفرض فهي طاعته فيما أمر صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه وتوقيره ومحبته صلى الله عليه وسلم، وعبادة الله عز وجل بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم. ده الفرض، يبقى طاعته فيما أمر من الواجبات وفيما نهى عن المنهيات، وفضل في اتباعه في أخلاقه في سلوكه في ملبسه في هيئته في مطعمه في مشربه، ده فضل. إنما في أمور واجب اتباعه فيها وفرض اتباعه فيها فيما أمر أو نهى صلى الله، وننتهي عما نهى صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة أيضا أن المحبة ونحن نقف عندها لابد أن نتبين شيء، لابد أن تتقدم محبة الله ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم جميع المحاب، لابد، وألا يعدلها محبة في القلب. يقول الله عز وجل مبينا خطورة من يساوي بين حب الله وحب رسوله والناس: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كحب الله يعني مجرد أن يحب حد كحب الله أو حب رسوله صلى الله عليه وسلم، خلاص دخل تحت الوعيد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، يدخل تحت وعيد الله سبحانه وتعالى من ساوى فقط بين محبة الله ورسوله ومحبة الخلق. طبعا عندنا الآيات التي تحث وتدعو إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في القرآن الكريم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إن أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبعوه بكرة وأصيلا. يأمرنا الله عز وجل بأن نعزر النبي ونوقر النبي، فالتسبيح لله والتوقير والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن القضية قضية المحبة، إذا الإنسان خالفها وقع والعياذ بالله، وقع والعياذ بالله تحت وعيد الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يتهم إيمانه. على النقيض من ذلك، كلما زاد الحب كلما زاد الإيمان، فهذا أمر خطير لا بد. ونحن ننطلق في كلامنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في محبتي ننطلق من هذا. يبقى عشان نحط قاعدة قبل ما نتكلم، عشان ما حدش يتهمنا إن إحنا كارهين للنبي أو ما بنحبش النبي أو بننقص من قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لابد أن نضع هذه القاعدة أن حب النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان وأصل من أصول العقيدة. فمحبة النبي لمحبة الله سبحانه وتعالى، أنه الذي دلنا على الله وهو الذي عرفنا على الله سبحانه وتعالى، فلابد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يكمل إيمان المرء، فلا تمام للإيمان إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، أيضا للمحبة أسباب، فنحن الآن بصدد أن نتحدث عن الأسباب الجالبة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم.
الكلام ده أو المحور ده مهم جدا أخي الكريم. ليه؟ لأن الإنسان أصلا إذا لم يعرف، إذا جهل، لن يقدر هذا المحبوب ويعطيه قدره. هذا الكلام يقال أولا على الله عز وجل ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تحب الله وتخشى الله وتعظم الله، اعرف الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزداد محبتك، أولا لابد أن تعرف أحواله، تقرأ سيرته، تعرف أخلاقه، كيف لاقى صلى الله عليه وسلم في سبيل نشر هذا الدين، كيف جابه أعداءه، كيف صبر، كيف جاع، كيف جاهد، كيف أحب، كيف عاهد، كيف نصر، كيف كانت أخلاقه، كيف كانت سماته، كيف كانت عاداته، كيف كانت علاقاته بإخوانه، بأصحابه، بأعدائه، بأزواجه، بأولاده صلى الله عليه وسلم. هذا النبي العظيم كلما اقتربت من سيرته ودرست أخلاقه ازددت حبا له. إن دوافع المحبة في القلب كثيرة. إيه هي دوافع المحبة؟ يحب الجمال، يحب الكمال، يحب من أحسن إليك، يحب. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع من خصال الجمال والكمال ما لا يحصيه وصف، وكان من إحسانه على الناس وعلى الخلق برسال الله عز وجل له ما لا يستطيع الإنسان أن يوفي حقه حق هذه النعمة. فبالتالي عشان نجلب المحبة في القلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرف إيه النبي صلى الله عليه وسلم، ندرسه. دراسة النبي صلى الله عليه وسلم مهمة جدا يا أخي الكريم، وللأسف الشديد احنا بعيدين جدا عن دراسته وعن تطبيق ما درسناه عنه صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تنظر في أول بدء وحي صلى الله عليه وسلم، أنت تنظر كيف جابها أهله، كيف جابها عشيرته، كيف حاربوه، كيف صبر صلى الله عليه وسلم، كيف حوصر، كيف ألقي على ظهره القذر ولم يستطع أحد أن يرفع عنه من ضعف المسلمين وقلتهم إلا ابنته فاطمة، كما قال عبد الله بن مسعود ما حدش قدر النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند الكعبة ويلقى على ظهره سلة جزور صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وما حدش قادر يرفع عنه إلا فاطمة. كيف كان هذا الصبر صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان حاله وهو يتلقى الوحي غضا طريا من جبريل؟ كيف حاله وهو يراه لأول مرة؟ ما هذا الفزع وهذه الشدة التي لقاها حتى نزل من غار حراء يطلب من زوجه الحنون الرؤوم خديجة رضي الله عنها، زملوني دثروني. ما هذه المعاناة التي لقاها هذا جبريل القوي الذي له 600 جناح؟ كيف ضم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فغطني؟ ما هذا العنت الذي لقاه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من أصحابه من قومه حين جابحهم بهذه الدعوة. كيف صبر صلى الله عليه وسلم وحده ثم ظلت دائرة الإسلام تتسع شيئا فشيئا؟ كيف جاهد؟ كيف وقع في أحد؟ كيف كسرت ثنيته؟ كيف دخل الرمح في خده صلى الله عليه وسلم؟ كيف دعا؟ كيف صبر؟ كيف عاشر؟ كيف صافح؟ كيف ابتسم؟ كيف 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 كلما اقتربت من هديه صلى الله عليه وسلم كلما أحببته من أوصافه، من أخلاقه، من سماته، من عاداته صلى الله عليه وسلم. لابد أن نعرفه حتى نحبه. يبقى أسباب أهم أو أول سبب جالب لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرفه، لأن القلب يتعلق دايما دايما، القلب السليم الفطرة السليمة تتعلق بصفات الكمال والجمال، وليس أكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في البشر، وليس أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في البشر، وليس أحسن محسنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في البشر. فبالتالي كلما اقتربت من هديه، كلما اقتربت من سيرته، كلما درست حياته صلى الله عليه وسلم، كلما ازددت محبة صلى الله عليه وسلم. كيف كان خلقه الرفيع؟ كيف كان عفوه صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان صبره صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان جهاده صلى الله عليه وسلم؟ كيف حاله حين فقد الولد؟ كيف حاله حين تزوج؟ كيف حاله حين آل صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ كيف حاله في كل أحوالي؟ صاحب الخلق الرفيع السامي العالي، في كل مرة تقرأ عنه تزدد إعجابا وتزدد خضوعا لله عز وجل الذي أرسله، وتزدد محبا، ويخفق قلبك شوقا إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أول حاجة في الأسباب الجالبة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب، أن تدرسه وأن تعرفه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي لا يعرف ممكن ايه، زي ما احنا للاسف يعني كتير يدعون معرفة الله عز وجل. فاذا لم يعرف الله حق المعرفة، محبة الله استنقص. لكن تعرف ربنا، وتعرف فضله، وتعرف انعامه، وتعرف احسانه، وتعرف ستره، وتعرف عفوه، وتعرف فضله، وتعرف رحمته، وتعرف احاطته، وتعرف قدرته، تعرف كل ده، هتزدد محبة لله سبحانه وتعالى. ثم بمعرفتك النبي صلى الله عليه وسلم تزدد محبة له. يبقى دي اول حاجة، معرفته صلى الله عليه وسلم بالدراسة. اتنين، معرفة فضل الله عز وجل وإنعامه على البشر بهذا الرسول.
نعم، صلى الله عليه وسلم.
والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي أرسل هذا النور هداية. الأرض كانت تعيش في عماية وفي ضلالة وفي جهالة وفي ظلام دامس، فجاء هذا النور انبزغ من مكة المكرمة ليشع إلى هذه اللحظة نورا إلى قيام الساعة، إلى أن يأذن الله عز وجل. هذا النور المبين الذي لولاه لعشنا في حمأة الطين، لعشنا في دركة الحيوانية. أنت وأنا نحب والدينا، لماذا؟ لأنهما سبب الوجود. طيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالحب. ليه؟ لأنه سبب النفع في هذا الوجود. ما معنى أن يوجد الإنسان؟ إيه يعني؟ ما كل الحيوانات موجودة. أقصد بالحيوانات كل ما هو حي على الأرض، فكلمة الحيوان تطلق على كل حياة، فكل الحيوانات حية. لكن من الذي يجعلنا أنقى وأرقى وأعلى وأرفع وأسكن وأهدأ وأكثر نورا وأكثر بصيرة وأكثر هداية وأكثر رحمة وأكثر معرفة بالله؟ هذا الرسول الكريم. فهذه النعمة العظمى، أنا بحب أبوي وأمي لأنهم سبب وجودي، وفضلوا يرعوني لحد ما بقيت بني آدم، لحد ما بقيت أكسب، لحد ما بقيت قوي، وبعد كده أحب أبوي وأمي. طب إذا النبي صلى الله عليه وسلم أحبه أعلى، ليه؟ لأن إذا كان دول سبب الوجود فده سبب نفع الوجود. أنا موجود ليه؟ ما في الآخر يا جنة يا نار. فهذا الذي أخرجني من ظلمات الشك والشرك والعماية والجهالة والنزول إلى الدركة الحمأة والطين، أن رفعني إلى نور الهداية وهداني إلى صراط رب المستقيم. فلذلك هو أعلى وأولى بالحب، لأنه دلني على النفع الباقي. أبويا وأمي نفع حالي، سأفنى وسيفنى والدي، لكن نفع النبي صلى الله عليه وسلم باق بقاء الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. فبالتالي يبقى معرفة حياته ودراستها، معرفة فضل الله عز وجل علي بأن أرسل لي هذا النبي وجعلني من أتباعه لكي أحب الله أكثر سبحانه وتعالى وأنتفع بهدي الله أكثر. من أسباب محبته صلى الله عليه وسلم الجالبة لمحبته اقتفاء أثره وهديه ودراسة سنته ومعرفة هديه في أقواله وأفعاله وأحواله ودينه وشريعته. كلما اقتربت من هديه صلى الله عليه وسلم وتعلمت كلما ازددت معرفة وحبا له صلى الله عليه وسلم. من أسباب الجالبة للمحبة كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أسباب مهمة جدا في أن المحبة تجلب لقلبي. أنا بحبه هكثر من الصلاة عليه. طب صليت عليه كلما صلي عليه مرة ربنا يصلي علي 10. وأنا أدخل في زمرة الله سبحانه وتعالى وزمرة الملائكة. الله عز وجل يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي.
نعم.
فعشان أدخل في الزمرة دي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبالتالي كلما ازددت صلاة وتسليما عليه صلى الله عليه وسلم ازداد قلبي وامتلأ قلبي محبة بهذا الرسول العظيم الكريم الذي أرسله الله عز وجل لي هاديا ونورا ونبراسا. يبقى دي الأسباب الجالبة لمحبة الله عليه الصلاة والسلام.
نعم. في المحبة هناك محبة صادقة وهناك ادعاء للمحبة. وإذا كانت المحبة صادقة فإن لها مظاهر دالة على صدق هذه المحبة. كيف يمكن أن يختبر الإنسان نفسه أنه على طريق الصحيح من صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا الكلام أخي الكريم أيضا غاية في الخطورة. هذا المحور مهم جدا. طيب أنا بحب النبي وكلنا ندعي حب النبي صح؟
صحيح.
الحب لابد له من دليل، وكلا يدعي وصلا بليلة، كله بيقول أنا بحب. لكن إيه هو معيار الحب الصادق؟ إيه هو معيار الحب الحقيقي؟ إيه هو معيار اللي لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف إن أنا بحبه فعلا؟ إيه هي مظاهر الحب؟ مظاهر الحب دي فيها مغالاة أحيانا، وفيها جفاء أحيانا، وفيها غلو أحيانا، وفيها تفريط أحيانا. طيب كيف أكون محبا؟ ازاي اكون محب؟ اولا مظاهر الحب كتير جدا، وهناخد عنصر، اسال الله عز وجل ان يتسع الوقت. اهم عنصر من عناصر دلائل المحبه واحد الاتباع.
نعم.
طيب الاتباع ده له ادله من الكتاب والسنه واثار الصحابه والتابعين.
نعم.
اول ادله على ان الحب اتباع واحد قول الله تبارك وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى الدليل من كتاب الله ان المحبة، احنا كلامنا كله بكتاب وسنة وقول سلف الامة، لا ينفع انا اخترع ولا ينفع اي مخلوق يخترع في دين الله عز وجل اي شيء الا من خلال كتاب الله، الا مستندا على كتاب الله او سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة خطيرة جدا، لان هذا الباب باب الحب النبي صلى الله عليه وسلم، باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، دخل منه ما دخل من البدع في دين الله سبحانه وتعالى. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا حسن الاسوة وحسن الاتباع وحسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الباب ده خطير جدا يا اخوة ويا اخوات، نخلي بالنا من الكلام ده. عشان ايه؟ انا بحب النبي، انا بحب النبي، صح بنحب النبي، بس بتحبه ازاي؟ لان ايضا في حب زي ما هيبان حب النبي ما يحبوش صلى الله عليه وسلم زي ما هنبين. طيب تعالى، يبقى اول حاجه في دلائل في دلائل محبه النبي صلى الله عليه وسلم ومظاهره الاتباع. اتباع دليله ايه؟ قال الله كتاب الله سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون الله، مش الايات كتيره، مش عايزين نضيع يعني ايه الوقت المشاهدين. اتنين، فعل النبي او قول النبي صلى الله عليه وسلم. الاقتداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى بالتالي ادي الدليل من الاتباع، بقى الدليل من الحب اتباع، قل ان كنتم تحبون الله من القرآن، من السنة المباركة قول النبي صلوا كما رأيتموني اصلي.
نعم.
مش كده؟ خذوا عني مناسككم. كان النبي بيتعبد ربنا ازاي؟ احنا وراه هنخترع عبادة احسن من، هنفهم في دين ربنا احسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ثالث حاجة، اثار الصحابة في الاتباع. العجيب جدا واحنا بنتكلم في ان الاتباع هو الحب، الناس مش واخده بالها من القصه دي. الناس بعيده جدا، ممكن يزمر، ممكن يطبل، ممكن يرقص، ممكن يفقر، ممكن يعمل، ممكن يقول لك انا ذاكر، ممكن يقول لك انا اصل ده حب، الحب اصل انت ما دقتش، اصل انت ما عرفتش. تعالى يا عم، تعالى يا عم، الحب اتباع، الحب اتباع. هل لو راك النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحاله وانت بتميل شمال او بتميل يمين او بتفقر او بتذكر او او بالعز ولا بتغيب عن الوعي او على طبله او على زمره، هل هذا يرضي رسول الله؟ انا اتخيل اقعد احيانا كده اقف واقول الله لو النبي صلى الله عليه وسلم موجود في الجلسه دي ازاي؟ طيب وهم ايه زاعمين انهم ايه هائمون في حب النبي صلى الله عليه وسلم، وان احنا جفاه، ان احنا اسف يعني لا حب لنا ولا في قلوب، وانت ما دقتش الحضره وما دقتش الايه القصه دي. يبقى بالتالي الصحابه بتقول لنا وهم افهم الناس واعلم الناس واتقى الناس وارقى الناس واحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اهو الدليل اهو. اول حاجه في ان الدليل اتباع من الصحابه فعل عمر وهو يقبل الحجر الاسود رضي الله عن عمر. قال والله اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى هو ساعه لما راح يقبل الحجر عمل ايه؟ اتباع.
اتباع
وقال للناس خلي بالكم، عشان ممكن يكون الناس اللي ما شافتش النبي خلي بالكم ده لا بينفع ولا بيضر، بس انا بقبله ليه؟
عشان النبي،
عشان النبي قبله صلى الله عليه وسلم. اتنين، من برضه من دلائل اتباع فعل سيدنا عبد الله بن عباس مع معاويه رضي الله عن سيدنا معاويه ايضا. سيدنا معاويه وهو يطوف بالبيت استلم الاركان جميعا. اربع اركان الايه؟ البيت الحرام اللي هي الكعبه. طب النبي صلى الله عليه وسلم استلم ايه؟ ركنين، الركن اليماني والحجر الاسود.
نعم.
معايا حضرتك؟
نعم.
فنهاه عبد الله بن عباس وقال ما هكذا، قال ليس شيئا من البيت مهجورا. سيدنا مين؟ سيدنا معاويه رضي الله عنه بيقول له لا ما ينفعش اسيب ركن من اركان البيت. فقال ابن عباس مذكرا له لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، فقال معاويه صدقت صدقت. يبقى انت هتحسن على النبي، النبي استلم ركنين وسيدنا معاويه عايز يعظم البيت فعايز يستلم الاركان الاربعه. فلما ذكره انه من افهم منك واعلم منك الذي دلنا على الله واكثر تعظيما للبيت استلم ركنين فقط، رجع معاوية.
نعم.
لما ذكره وقال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، قال صدقت ورجع عن استلام الأربع أركان. الثالثة، سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما عطس أحدهم أمامه فقال بسم الله، قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاتباع هنا فين؟ الاتباع الحمد لله بس، مش كده؟
نعم.
الاتباع الحمد لله بس، احنا واقفين. هتقول لي الصلاة على النبي وحشة يا عم؟ الصلاة على النبي من صلى على ربنا على النبي على عشرة
صح
يا عم، انت في ايه يا عم؟ انت معقد ليه؟ انت واقف الدنيا ليه؟ هل نحن افقه لدين الله من عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ عشان بس نعرف ان
وما ضيرك ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ضيرك ان تصلي على النبي
صلى الله عليه وسلم
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
صلوا
كما فهم
الصحابة.
نعم
مش كده؟ وربنا اللي قال لنا صلوا على النبي، انت يا عم هتعقد لنا الدنيا ليه يا عم؟ فيها ايه؟
نعم.
مش كده؟ قال يا اخي ونحن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم معك يعني برضو، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بالتالي احنا نقف حيث اوقف ده الحب يا مولانا.
نعم.
الحب يا مولانا، الحب ان انا امشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، نعلم بامشي وراه صلى الله عليه وسلم، هو ده الحب. انما الحب هو في حته وانا في حته ازاي يعني؟ الحب اتباع. لو انا او حضرتك بندعي حب الزوجه حب الولد، الزوجه تقول لي شمال اقول لها يمين، تقول لي مين اقول لها فوق، تقول لي تحت، تقول لي يبقى ده حب. أو أنا بحب أخويا، أو بحب أبويا، أبويا يقول لي روح، ده أنا بحب أبويا وربنا وربنا. طب يا ابني روح هات لي معلش يا حاج، طب ما يبقاش حب. طيب يبقى نمرة ثلاثة اللي هو سيدنا عبد الله بن عمر وفعله مع الرجل الذي عصى. نمرة أربعة عجيبة جدا، سيدنا عبد الله بن المسيب رضي الله عنه، سعيد بن المسيب رضي الله عنه، وجد رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين ويكثر السجود والركوع.
نعم.
خلاص؟ في حاجة؟ ده يصلي. نهاه قال يا أخي أيعذبني الله عز وجل؟ اسمع الكلام ده مهم جدا يا أخي اسمعه عشان بس نفهم ديننا، لأن المسألة الناس مختلط عليها. قال أيعذبني الله سبحانه وتعالى على الصلاة؟ قال لا، يعذبك على خلاف السنة. استنى بقى، ده بيصلي عشان يقول لك هو الذكر حرام، ده ربنا قال لنا يا ايها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا. هو مش الذكر مش حرام، بس الطريقه دي الحرام. الذكر في مكان معين بهيئه معينه بطريقه الذكر موقوف على هيئه وحال وكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش ازيد عليه ولا انقص. يبقى القضيه مش قضيه ذكر ولا قضيه صلاه ولا قضيه عباده، القضيه قضيه هدي واتباع.
صحيح.
النقطه دي خطيره جدا يا اخي الكريم ومهمه جدا. يبقى مش اي ذكر واي حال تقول لي ايه؟ تقول لي انا متبع. يبقى ده الراجل بيصلي. قال له لا. نهاه قال يعني يا اخي يعذبني الله على الصلاه؟ قال له لا، مش هيعذبك على الصلاه، هيعذبك على ايه؟ على خلاف السنه. خذ هذه ايضا الخامسه، سيدنا مالك رضي الله عنه ورحمه. سيدنا مالك الراجل قال له، يمكن قلت الكلام ده في الحلقه اللي فاتت اظن، الراجل قال له انا هحرم من ايه؟ من احرم من المسجد. فقال اخشى عليك الفتنه. قال بضع أميال أزيدها، قال أخشى عليك الفتنة أن تظن فضلا تفعله لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. شوف فهم الآية، أخشى عليك الفتنة، هتخالف أمره حتى في الزيادة، ده أنا بزود يا مولانا، ده أنا بزود يا مولانا، ما مش عارف. ما عندناش زيادة، هي اتباع، هي اتباع، ما ينفعش. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. خد السادسة، قول الإمام العظيم علي رضي الله تبارك وتعالى سيدنا الكريم، يقول إيه؟ لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظهره، مش كده ولا إيه؟
نعم.
لو الدين بالرأي، ما إحنا نمسح اللي بنمشي عليه مش اللي فوق.
نعم.
لكنه اتباع ولا مش اتباع؟
اتباع.
فهذا هو أعظم ركن من أركان أو دليل من أدلة الاتباع.
نعم.
القضية دي أيضا هتجرنا لأمر خطير جدا في الاتباع. النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله فعل وترك، معايا حضرتك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم
السنة الفعلية والتركية.
السنة الفعلية والتركية، يعني لأن ده اتباع برضه، فيما ترك وفيما إيه؟
فيما فعل.
والقضية دي أخي الكريم برضه، وإحنا بنتكلم في العنصر ده، يعني أنا آسف، محتاج وقفة طويلة جدا ومهمة جدا، لأن ده سبب من أسباب الابتداع. وإن الأمة لما جهلت، أو كتير من الأمة لما جهلوا هذا الأصل الأصيل، وقعوا في كثير من البدع. تعال معايا وإحنا بنشوف الأصل ده. أولا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، إيه هي السنة أولا؟ يعني إيه هي السنة؟ السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. السنة هي إيه؟ ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. طيب قول يعني إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم أصلي مثلا، قول أو فعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم، فعل كذا، يبقى دي إيه؟ إذا قال أو فعل يبقى دي سنة. أو تقرير، أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على فعل، زي ما أقر بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما لي أرى دفء عليك بين يدي في الجنة، قال ما توضأت وضوءا، ما أحدثت من ليل أو نافض وضوء إلا إيه؟ صليت وتوضأت، صليت ركعتين، ما مش مرة توضأ إلا ما إيه؟ أصلي ركعتين. قال هذا إيه؟ هذه، يبقى أقر على إيه؟ على هذا الفعل. وزي ما أقر الصحابي الذي رقى اللديغة بفاتحة الكتاب وقال ما أدراك أنها رقية، فأقره على فعله. وقال لما اختلف الصحابة بعد أن رقوا اللديغ، طبعا نزلوا على قوم، الحديث معروف، فأبوا أن يضيفوهم، كبير القوم اتلدغ، فقال هل منكم مدراقي؟ قالوا لن نرقيكم إلا على جعل أو على أجر، فقالوا هذا القطيع من الغنم، فرقاه بالفاتحة فشفي. الصحابة اختلفوا قالوا لا، مش هنأكل منها حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدراك أنه رقية، كلوا واضربوا لي فيها بسهم. يبقى أقر على إيه؟ يبقى ده التقرير، يبقى أضيء من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. كان دائم البشر، صفته لين الجانب، سهل الخلق صلى الله عليه وسلم، يبقى دي السنة. خلاص، يبقى سنة النبي هي السنة ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، نحفظ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نيجي بقى في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أفعال النبي أنواع. الفعل الأول الجبلي الفطري، كان بيأكل إزاي، كان بينام إيه إزاي، بيلبس إزاي، بيمشي إزاي، معايا حضرتك، بيشرب إزاي. فدي الأفعال الجبلية، بينام إزاي، دي الأفعال الجبلية الفطرية، دي ليس من الواجب، مش واجب هتأسم عليه لو خالفته فيها.
نعم.
طيب دي بقى دي أول إيه، أول نوع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال جبلية فطرية، بيأكل إزاي، بيشرب إزاي، بيمشي إزاي، بيلبس إزاي، دي أفعال جبلية فطرية. النوع الثاني من الأفعال، الأفعال التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي إيه؟ زي زواجه من أربعة، من أكثر من أربعة نساء، دي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتبعه فيها. يبقى أول حاجة أفعال جبلية، ثاني حاجة أفعال خص بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثالث حاجة أفعال بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم المجمل، ما أجمل في القرآن، زي القرآن أجمل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، معايا حضرتك؟ ما قال لي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، القرآن ما قال ليش أزكي إزاي بالتفصيل.
نعم.
ولا قال لي أصلي إزاي بالتفصيل. يعني القرآنيين عليهم من الله ما يستحقون، اللي بيدعوا إن هو اللي في القرآن بس ياخدوه، مش عايز أقول أسماء، وللأسف طلعان لنا دلوقتي كتروا قوي قوي قوي، خرجت الحياة كلها من الجحور، نسأل الله عز وجل أن يخرسهم وأن يرجعهم إلى جحورهم، وأن يقيض لهم من أهل الحق من يدافع عن هذا الدين العظيم. القرآنيين يقول لك كل حاجة في القرآن اللي في القرآن زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هم دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك طيب طب يا عم هات لي في القرآن نصلي ازاي؟ مفيش خالص، صح؟
نعم
مفيش،
امر على الاجمال
مفيش.
نعم،
ولا الظهر كام، ولا العصر كام، ولا المغرب كام، ولا الفجر كام، ولا العشاء كام، ما عنديش، مش كده؟ ولا هيئة الصلاة اقول ايه اول ما ادخل اصلي، اكبر ازاي، اقول ايه بعد التكبير، ما عنديش في القرآن الكريم. يبقى النبي بين المجمل، يبقى دي ايه، يبقى افعاله اما ان تكون جبليه، انا بقول بكرر كذا مره عشان الناس تحفظ، لان انا اسف الحلقات دي مش عايزينها تضيع سودة كده، احنا مش جايين نضيع وقت الناس ولا نضيع وقتنا، كل ثانيه زي ما قلت لحضرتك ربنا حاسبها علينا، فما كناش نستغلها اعظم استغلال لنصر الدين ربنا سبحانه وتعالى. احنا اسال الله عز وجل ان يعفو عنا جميعا يا رب، وان يرزقنا يا حي وقيوم حسن الفهم وحسن القول وحسن العمل وحسن القبول عنده سبحانه وتعالى. يبقى افعال جبليه، افعال خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، افعال بين النبي صلى الله عليه وسلم بها المجمل، وهذه الافعال كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، اما ان تكون واجبه، اما ان تكون مندوبه، اما ان تكون مستحبه، حسب ما امر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نيجي بقى الاشكاليه فين، فيما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي افعال وفي حاجات تركها.
نعم،
الترك على نوعين، ترك النبي على نوعين من الترك. الاول تركه النبي صلى الله عليه وسلم لعدم توفر المقتضي لفعله. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصوم، بيستدلوا علينا بكده يا مولانا، يقول لك انتوا النبي ما احتفلش، ما احنا عارفين وصحابه، بس هو كل حاجه تركها النبي والصحابه، يقول لك كده انا عارفه وانت عارفه، انا تركها النبي والصحابه يبقى ما نعملهاش. فهل الترك دليل على الفعل؟ طالما النبي تركها يبقى احنا كمان نتركها، مش شرط. ويجيب لك بقى الدليل على ايه، ما هو ترك اكل الضب وترك جمع القرآن، انت تقول له تعالى بس نفصل القصة في قصة الترك، ان دي مهمة جدا. عشان كده هم بيحتفلوا بالمولد مثلا، ويقول لك ما تركوا بس مش شرط عشان تركوا يبقى حرام، ويحتفلوا بليلة الاسراء، ما هو شرط عشان تركوا بقى، ويحتفلوا بليلة نصف من شعبان، وده هنبين خطورة الاستدلال بالترك على الفعل. طيب يبقى ترك النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، النوع الاول عدم توفر المقتضي للفعل، زي جمع القرآن مثلا، زي تدوين العلم، لم يكن في زمن صلى الله عليه وسلم تدوين علم ولا جمع القرآن، لما فيش مقتضي لإيه؟ لهذا، لوجود النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تركوا لإيه؟ لعدم توفر المقتضي. طيب في أفعال كان وجود المقتضي، ولا هي دي الخطورة، وجود المقتضي ولم يفعلها، والعلماء يقول الحدث الذي له مقتضى ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع القدرة على الفعل يكون فعله بدعة. تاني،
نعم،
الحدث الذي يكون له مقتضى ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع القدرة على فعل هذا المقتضى يكون بدعة. يعني ايه؟ الميت حدث ولا مش حدث؟ حدث. المقتضي الشفقة والرحمة بالميت، صح ولا لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ارحم الخلق بالخلق، عندنا شك في كده؟ وبالتالي اذا مات مسلم، نيجي بقى نقرا الفتحة عليه، نعمل ختمة عليه، نقرا القرآن عليه، ده مقتضي ولا مش مقتضي؟ مقتضي للرحمة. اذا كان كذلك، فعل يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقدرش؟ يقدر. وجود مقتضي للرحمة ولا مش موجود؟ طب فعله النبي؟ فعله؟ لم يفعله. يبقى ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع القدرة على الفعل ووجود المقتضي للفعل، اذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز فعل هذا الفعل. احفظوا هذا الكلام، احفظوا هذا الكلام جيدا، لان بعد كده لو احنا فتحنا الباب ده هنفتح باب كبير جدا للايه، للابتداع. النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل بمولده، يقول لك اصل معناها ان تركه مش 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 معناها ان ايه، ان بلاش نعمله، لذلك ان قالوا ان تركه وفعله اقتداء، فتترك حيث ترك اقتداء وتفعل حيث فعل اقتداء، ما ينفعش ابدا ابدا تيجي تقول ايه، تقول انا هفعل الفعل اللي تركه النبي صلى الله عليه وسلم لان هو تركه، مش معناه ان انا ايه، ان هو حرام او معناه انه بدعه، لكن ليه تركه مع وجود المقتضي وما عملوش؟ زي ايه مثلا؟ الصحابه اذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء تركوه، زي حادثه الضب، لان هو يقول لك استدل بالعكس بقى، يقول لك هو مش النبي ترك اكل الضب، هو اكل الضب حلال ولا حرام؟ حلال. طب النبي ترك واحنا نتركه؟ يستدل بكده. طب النبي ترك احتمال، شوف التدليس. هنيجي بقى نقول طب تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يده عن اكل الضب الصحابه عملت ايه؟ راحت رفع ايديها. لولا انه قال انه ليس من ارض قومي او من طعام قومي كلوه، فلما امرهم باكله اكله، يبقى هو عافه نفسه عافته صح، لكن في الاخر قال كله مش كده ولا ايه؟ لما توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن التهجد في رمضان ليلا والصحابة توقفت، ايه العلة في توقفه صلى الله عليه وسلم؟ انه خشي ان تفرض، خشي ان تفرض، يبقى في افعال تركها النبي، ما هو بيستدله بكده على الاحتفال بالمولد وعلى غيره من البدع، وعلى غيره احتفال بنص من شعبان، احتفال بالاسراء والمعراج، مش كل الايه كل الموضوع ده، يقولك اصلي مش معنى ان تركه ان ده دليل على الايه على عدم جواز الفعل، استدلوا بكده، لكن قلنا ان تركه صح، واستدلوا على حديثة الضب وحديثة ايه وحديثة تركه التهجد ليلا صلى الله عليه وسلم في رمضان على ان هذا دليل على ان الترك يجوز الفعل. قلنا لا، ما هو لما ترك اكل الضب امر وقال للصحابة كلوه، انا ما باكلوش ليه؟ نفسي تعافوا، ليس من طعام قومي، انا مكة ما تعرفش الضب، ما تعرفش اكله، فخلاص انا انت في حاجات انت ما بتحبهاش، انا في حاجات كتيرة ما اعرفش اكلها، هل معنى حرام؟ ما خلاص مش قادر، نفسي تعافى، ما بحبهاش، بس مش معنى كانسان عادي كشيخ يقول لك شيخ لا ما بتكلمش حرام في حلال، ما يا حضرتك انا ما بحبهاش، ما بحبش الفسيخ مثلا، على اختلاف بين ايه بين العلماء على 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 تحريمه وتحليله، والراجل الف كتاب بالمناسبه جميل قوي اسمه الفسيخ في عين من حلل اكل الفسيخ مثلا، يعني الفسيخ في عين من حلل اكل الفسيخ، ربنا يعافينا مثلا، يعني انا مش بتكلم في تحريم وتحليل دلوقتي، لكن ايه ما يحبوش مثلا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بيحبش الضب، لكن قال ايه؟ كلوه.
العله هنا انه امر
بيه، امر بقى خلاص ما خلصنا. نعم. التهجد في رمضان او الصلاه التراويح او القيام جماعه في رمضان، ليه النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عنها خشيه او ترك فعلها؟ لانه خشي ان تفرض، ولذلك عمر الفقيه الفاهم قال ايه؟ قال صلى الله عليه رضي الله عنه نعمة البدعة هذه. ليه نعمة البدعة؟ هم يستدلوا بنعمة البدعة ايه؟ ما في النبي عمر قال بنعمة البدعة، ما هي بدعة في الاصل اللغوي، وان ليها اصل في الشرع ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، لكن عمر فهم ان باعتماد النبي صلى الله عليه وسلم مفيش دين جديد، مفيش عبادة جديدة، اليوم واكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اسلام دينا، فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مفيش عبادة تاني، خلاص مفيش عبادة هتفرض اقصد جديدة، فخلاص مفيش الصلاة القيام في رمضان مش هيفرض، فجمعهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه على صلاة القيام. يبقى الترك هل هو معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيء مع خلي بالك مع القدرة على فعله ووجود المقتضى لفعله، لان النبي صلى الله عليه وسلم اعبد الخلق لله عز وجل، وما ترك صغيرة او كبيرة تدل لنا على الله عز وجل الا فعلها، فبالتالي هو ترك الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم مع القدرة، الصحابة تركت الاحتفال بمولده مع القدرة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بيه نصف من شعبان مع القدرة، لم يحتفل صلى الله عليه وعلى اصحاب، دي الناس هتجننا يا مولانا، ده واحد طالع اليومين دول بيقول ان ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم افضل من ليلة القدر، افضل من ليلة القدر، ليه افضل من ليلة القدر؟ لان هو الذي دلنا على القدر، ولولا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رمضان ولا كانت ليلة القدر ولا كان القرآن ولا كان، يبقى هو هيجننونا، بيحط عقولهم مع ايه؟ مع الشرع الشريف. فبالتالي اخي الكريم لابد ان نكون وقافين عند شرع الله سبحانه وتعالى في الاتباع. يبقى اول حاجة وقفنا معاها يمكن شوية معرفش وقت حضرتك عامل ازاي، هي في دليل المحبة واحد الاتباع، اتنين وهو امر عظيم جدا لابد ان نبينه ايضا التعظيم. يبقى اول دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم للاتباع، تالي دليل التعظيم.
تعالى طب قبل ان نتحدث عن التعظيم فضيلة الشيخ سعيد، لو تحدثنا عن اثر الجهل باصل السنة الفعلية والسنة التركية في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو ده الاثر ان الناس وقعت في البدع.
نعم.
ده اثر الخطير.
نعم.
انا قلت في ثنايا الكلام ان الاثر الخطير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الاثر الخطير في عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم او في عدم فعله وتركه والجهل بفعله وتركه صلى الله عليه وسلم بهذا الاصل، اثره ان الناس وقعت في البدع. وهناك امر ربما غفلت عنه وانت تنبهني لانتهاء الوقت، دايما الانسان لما يجي الوقت ينتهي بيفتكر كل حاجه.
نعم.
لما نيجي نسافر
لا بتاعي. الوقت مع حضرتك متاح
الله المستعان. نعم. فالقصه اني يعني انا اتذكر دائما كلما انتهى شيء افتكر الاجل.
نعم
لما اجي مسافر وخلاص بلم حاجتي وعايز الحق اي حاجه وعشان خلاص الطياره ميعادها قرب خلاص انا ماشي مش فاضل لي الا. فبحاول كذلك الموت كذلك انتهاء اي حاجه، فالانسان سبحان الله يتذكر ما كان ايه خافيا عليه. فتذكرت الان امر مهم جدا هي دلاله صحه الاتباع، يعني ازاي يكون الاتباع صحيح، ازاي اعرف الاتباع ده صحيح. العلماء هم بيقولوا ان الاتباع ده لابد ان يكون موافقا للشرع بتوفر سته امور عشان الاتباع يكون صح.
نعم.
وتتاكد انه صح لازم تتوفر فيه سته امور. الامر الاول السبب. يعني ايه السبب؟ يعني يجي واحد مثلا يجي في نص شعبان يقول لك ليله النص هقيم الليل، ده سبب صحيح ولا سبب ضعيف؟ سبب ضعيف. فلا بد للعباده ان تكون صحيحه، السبب ان يكون صحيح. انا احتفل بليله 27 رجب عشان دي ليله الاسراء معايا حضرتك، يبقى السبب لابد ان يكون صحيح، يبقى ده مش سبب صحيح للايه؟ للاتباع.
نعم.
او للعباده. اثنين الجنس، جنس العباده، يعني الاتباع احنا الهدي بتاع الهدي او الاضحيه في الايه؟ من البقر والغنم. لا انا اضحي بحصان، اضحي باسد، لا هجيب اسد من الغابه، بص بقى لا ده انا هصيد اسد، ده انا هصيد نمر اعلى ولا مش اعلى، ايه يا عم ايه الخروف ولا الجمل ولا ده، لا لا ده انا اجيب نمر معايا حضرتك مثلا. يعني انا هذا الخيل خيل غالي جدا جدا وانا هجيب اعلى خيل واغلى خيل في الدنيا وهذبحه قربة لله سبحانه وتعالى مع جواز اكل الخيل مش كده؟ طيب الحمر التي لم ليس من الحمر اللي هي ليس شرطا من ان يكون من الحمر الاهليه، بس شرط ان يكون من الحمر مش من الحمر الاهليه او الحمر الوحشي او 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 نقول له لا ده هيعظم ولا مش هيعظم؟ هيقول له لا استنى. يبقى جنس التعبد لابد ان يكون موافقا للشرع.
نعم.
يبقى اول حاجه السبب، ثاني حاجه الجنس، ثالث حاجه القدر. يعني ايه القدر؟ بص يا مولانا بقى انا هصلي الدور 6 معلش يعني 4 ايه، لا انا بحب ربنا وايه
نعم.
وانا هصلي الدور 8 بص لا 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 هصلي 12 وانت تزود وانا ازود. يبقى القدر لابد ان يكون، يبقى اول حاجه السبب، ثاني حاجه الجنس، ثالث حاجه القدر. القدر لابد ان يكون ايه؟ متفقا مع ما جاء به صلوا رايتم 4 الظهر 4 الظهر 2 الفجر ايه الفجر ايه 2 يا عم ايه 2 دي ركعتين كده لا 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 انا هزود يا عم. يبقى انت كده انت بتزود اهو، لا مش بتزود، الزياده في العباده كان نقصي تماما. الثلاثه اللي جم سالوا عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
مش كده؟ فكانهم تقالوها، قالوا ده ما لنا ورسول الله احنا قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تاخر، اما انا فاصوم الدهر ولا افطر، واما الاخر فقال اقوم الليل ولا ارقد، والثالث بقى باشا واما انا فاعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. حلو ولا مش حلو؟ جميل. واحد هيقيم الليل مش هينام، والتاني هيصوم مش هيفطر، والتالت هيعتزل النساء فلا يتزوج. قال اما واني اعلمكم بالله واتقاكم له واعرفكم به ومع ذلك اصوم وافطر وانام واصلي وارقد واتزوج النساء. اسمع، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الدين اتباع يا اخي الكريم.
نعم.
يبقى اول حاجه ايه؟ انا بكرر كتير عشان الناس تحفظ، السبب، الجنس، القدر. رابع حاجه الكيفيه. انا بتوضى ازاي؟ الايدين، مضمضه، استنشاق، وجه، مش كده؟ الايدين المرفقين، الاذن مع الراس، وبعدين قدم. انا هبدا بالرجلين، معلش. الرجلين دايما متسخه ولازم نضفها كويس، ابدا الاول وبعدين بقى فايق. لا. يبقى الكيفيه لازم ايه؟ صلوا كما رايتموني اصلي، لا انا هسجد الاول، معلش انا بطبع بحب السجود مش بمزاجي ولا بمزاجك. يبقى الكيفيه في العباده، معلش انا هقف يوم عرفه يوم 11 او يوم 15، معلش الكيفيه لازم ايه؟ لازم تكون متبعه. خامس حاجه الزمان. الاضحيه يوم ايه؟ يوم الاضحى مش كده؟ لا معلش انا هضحي يوم 1 ذي الحجه. بص انا ال 10 ايام ذي الحجه هضحي. لا يبقى لازم ايه؟ الزمان موافق. ايه المكان؟ الاعتكاف في المساجد، انا اعتكف في عند البدوي، عند الدسوقي، عند مش سيدي فلان، سيدي ابصر ايه؟ لا انا اعتكف في البيت. يبقى الاعتكاف فين؟
في المسجد.
هطوف. الطواف فين؟ بالبيت. لا انا هطوف بقبر سيدي فلان ولا قبر سيدي علان. لا او هطوف بالمسجد كله.
من بره.
من بره.
نعم.
يبقى الطواف بالبيت.
نعم.
مش كده؟ طيب. يبقى المكان والزمان والكيفية والقدر والسبب والجنس، دي الست أسباب حتى يكون الاتباع صحيح.
نعم.
فين احنا بقى من الكلام ده؟ القضية الدين ده يا شيخنا الكريم دين متين قوي، دين عظيم قوي، دين ما فيهوش تفريط، دين ما فيهوش حاجة تضيع مني ولا منك، دين ما فيش هنا ما فيش حاجة ضايعة، هذا الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. النبي صلى الله عليه وسلم حافظون إيه؟ خلي بالك إن الناس فاهمة إن اللي حفظ بس للقرآن والسنة أيضا، لأن السنة مبينة للإيه؟ للقرآن، لأن السنة مبينة للمجمل في القرآن، ظاهرة للمبهم في القرآن، السنة شارحة لما في القرآن، فلذلك لا يحفظ الذكر اللي هو القرآن الكريم إلا بحفظ السنة لأنها الشارحة له المبينة له الحافظة له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين متين 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 متين، دين متين فعلا ما طيرش من 1400 سنة، شوف كم طاعن وكم فاجر وكم فاسق عمالين ليل ونهار لحد اللحظة اللي بكلمك فيها قنوات لحد دلوقتي عمالة تسب وتوقع في دين ربنا والقرآن والسنة وابو هريرة والبخاري، عمالة تتوقع في كل الدين وتحارب في كل الدين وتفسر القرآن على مزاجها وتفسر السنة على مزاجها وتحط عقلها في القرآن الكريم، حرب شرسة حرب شرسة من أول القرن الأول لحد زمان الناس هذا، والحرب عمالة تزداد من داخل الإسلام المنتسبين إليه زورا وبهتانا ومن خارجه من أهل الملة الأخرى طعن ليل ونهار في دين ربنا سبحانه وتعالى. نعم. هل وقع هذا الدين؟ ما وقع شيء ولن يقع أبدا.
نعم. أيضا التعظيم فضيلة الشيخ سعيد يعني من المظاهر الدالة على صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن شاء الله سنرحله إلى الحلقة القادمة، ويمكن في دقيقة واحدة أن يعني نبذة بسيطة عن التعظيم الدالة على صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب حبيبي، من دلائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه.
نعم.
تعظيمه في قوله، في القول، وفي الفعل، وبالقلب.
نعم.
التعظيم بيبدأ من القلب، ان انا اعظمه ووقره صلى الله عليه وسلم، وهابه صلى الله عليه وسلم، وهاب كلامه صلى الله عليه وسلم، وقدر كلامه وعظم سنته داخلي.
نعم.
وبالقول اثني عليه وعلى افعاله وعلى دينه وعلى شريعته صلى الله عليه وسلم، وبالفعل اقتدي به صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. التعظيم يكون باتباع ما امر والانتهاء عما نهى وعبادة الله عز وجل بما شرع. ده تعظيم، ده التعظيم في اصله ايه هو؟ انا بعظمه ازاي؟ بعظمه مدد حي وفقر وغني وزقر رسول الله وقام زي ما بقول قمر سيدنا النبي وجالف من النبي يا رب لبسني ثوب الحق حضرتك، وده تعظيم مش تعظيم، لان هقول لك بعد كده ان في تعظيم يكرهه المعظم نفسه، في تعظيم يكرهه المعظم وتعظيم يحبه المعظم. يعني ايه تعظيم؟ يعني مثلا عيسى عليه السلام ارادت النصارى اراد متبعوه تعظيمه ماشي، فقالوا انه اله او ابن اله، هل عيسى يحب ذلك؟ هل الله يحب ذلك؟ لا، يبقى ده مش تعظيم. علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما عظمه الشيعة عليه من الله ما يستحقون وقال وصفوه بصفات الإلهية وصفوه بصفات العصمة وصفوه وصفات وصفات وصفوه، هل علي رضي الله عنه يحب ذلك؟ هل الله عز وجل يحب ذلك؟ فهذا التعظيم تعظيما مذموما ساقطا. يبقى التعظيم لابد ان يوافق ما امر به الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يبقى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه في القلب محبة وتقديرا وتعظيما لديني وشريعتي، باللسان الثناء عليه، بالفعل اتباع سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم. إذا مستمرون إن شاء الله في محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع لا ابتداع، وفي الحلقة القادمة سنتناول إن شاء الله التعظيم وأثار المحبة وغيرها من المحاضر إن شاء الله. شكرا جزيلا فضل الشيخ سعيد رمضان، كنت معنا في هذه الحلقة.
جزاك الله خير حبيبي.
أيضا مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، دمتم في خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.